أما الأمر فمبني على الارتفاع. وهنا يسأل العلماء ويجيبون رحمهم الله، لماذا كانت ترك للاجتناب والأمر لفعل المستطاع؟ لما كنش الأمر لفعله كله بدون قيد، ولما لم يكن الترك أيضا بالمستطاع؟ قالوا لا، لأن الترك عدمي، اترك يعني كف عنه، ابتعد عنه بدون قيد ولا شرط. أما المأمور به فقد يكون ذا شروط وذا جزئيات، وقد تتوفر الشروط كلها وقد لا تتوفر كلها. فإذا لم تتوفر كل الشروط يترك ولا يؤتى منه بقدر المستطاع. ومثلوا لهذا بالصلاة، الصلاة مأمورون بها، والصلاة لها شروط الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والقيام في القراءة، كل هذه ايش؟ شروط لصحة الصلاة. فإذا لم يستطع توفير كل شروط الصلاة، هل يترك الصلاة أو يصعد من شروطها ما استطاع؟ فإذا عدم الماء انتقل للتيمم، إذا فقد الطهورين، الطهور غير مستطاع والصلاة مستطاعة، يصلي عادم الطهورين. إذا كان ليس عنده ما يستر كامل العورة، وعنده ما يستر السوأتين فقط جزء من العورة، يبقى إيش منهما إيش؟ نترك الستر مرة واحدة ولا نأخذ الموجود؟ نأخذ الموجود. حتى قال بعض العلماء لو ان انسانا سرق ثيابه وليس عنده ما يصلي بالكل وعنده نهر ينغمس في النهر ما يستر العوره. ويذكر بعض العلماء كالنووي وغيره، اذا لم يكن هناك ماء وهناك طين في الارض، هل يدهن نفسه بالطين حتى يستر عورته؟ يعني الكلام على ان الفقهاء ذهبوا بالاستطاعه. كذلك اذا عجز الانسان عن ان يقوم ويصلي، اجلس ايكن في الصلاة ما استطاع، عجزت عنها قائما صليها قاعدة، عجز عن الجلوس اضطجع، يبثأت منه ايش؟ ما استطاع. ولهذا لم تسقط الصلاة بالكلية. في المعارك في القتال اما بصفوف بقدر المستطاع، واما وهم يكرون ويكرون ويصلون بخواطرهم وألسنتهم، ولا يتقيدون باستقبال قبلة لأنه ما استطعتم. والآية الكريمة اتقوا الله ايش؟ ما استطعتم. وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل العبادات والأوامر في الشرع مبناها على الاستطاعة. هذه أمثلة الصلاة. ناتي إلى الزكاة. ليس بلازم على كل شخص أن يعمل ويكتسب ليبلغ النصاب ليزكي، ولكن باستطاعته. ان ملك نصابا وكان غنيا عنه وحال عليه الحول زكى. يبقى مبني على الاستطاعه ولا على الالزام؟ على الاستطاعه. الصيام، اذا عجز عن الصيام لسفر او مرض فعده من ايام اخرى. الحج، من استطاع اليه سبيلا. الجهاد، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا، فهو ايضا مبني على ايه؟ على الاستطاعه. وهكذا جميع العبادات والتكاليف مبناها على الاستطاعة. ولهذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وكل النواهي ميسر او مقدور على تركها. وهناك بعض الجزئيات من النواهي لا يتأتى تركها، وجاءت النصوص بالرخصة فيها، كما جاءت الرخصة في أكل الميتة المنهي عنها، وجاءت الرخصة في كما يقول الفقهاء لارتكاب أخف الضررين الخمر المحرمة إذا غص بطعام وليس عنده من يزيغ اللقمة والغصة ويموت تحبس الهوى، فيفك الغصة عن نفسه بجرعة خمر، لا ان يشربها للعطش لان الخمر لا تذهب العطش تزيده. اذا جميع المحرمات مقدور على ترك. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس، كل هذه ممكن للإنسان أن يكف عنه ولا يقع فيها إلا بنوازع الشر، وكان في مقدوره الإنساني وطاقته البشرية أن يكف عنه. إذن جميع المنهيات مقدور على تركها، وليست جميع الأوامر مقدور على إتيانها، لأن لها شروط قد يعجز عنها، فخفف وجعل ذلك بقدر المستطاع. أعتقد هذه الجزئية كافية للآن. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وكلمة فاجتنبوه لولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كلام جميل جدا عند آية إيش؟ إنما الخمر والميسر والأصنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من أراد أن يرجع إلى معنى الاجتناب فليرجع إليه عند إيش؟ هذه الآية الكريمة. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإيش؟ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. إيش مناسبة أهلك من كان كثرة السؤال مع أمر إيش؟ اجتنبوا وافعلوا ما استطعتم. يقولون للحديث سبب، وهو يكون عدة أسباب، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه، فأعادها الرجل وأعادها الثالثة فقال في كل عام، قال لا في العمر مرة، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فكفرتم، دعوني ما امرتكم، اتركوني فيما اسلم. اللي سكت عنه اتركوه. انما هلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. اذا الحديث له سبب، ولذا جاء الكلام على ما يتعلق بالسؤال عقب الكلام على الامر والنهي، لان جواب السؤال سيكون امرا او نهيا. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم. كثرة سؤالهم وحدها او اختلافهم على انبيائهم مرتبطة بكثرة اسئلتهم. تقول يا جماعة برسل الحديث، هل نأخذ كثرة أسئلتهم فقط وحدها ونفسنها عما بعدها، ولا مرتبطة بما بعدها واختلافهم؟ مرتبطة. إذا الحديث والآية لا تؤخذ الجزئيات كلمة كلمة، لكن تؤخذ وحد في إطار كامل. إذا السؤال إما أن يكون مؤديا لاختلاف، أو السؤال يؤدي إلى علم، أو بمعنى آخر السؤال إما استفسار وعلم ومعرفة، وإما تعنت، وإما تعجيز. فالأسئلة التعنتية والتعجيزية ليست من شأن الأديان، وليست من شأن طلبة العلم، بل كانت سببا في إذلال الأمم، لأنها أدت إلى اختلاف الأمة مع أنبيائها. أما الأسئلة الإيضاحية، الأسئلة الفتوى، الأسئلة التعليمية، فهذا منهج التعليم الصحيح. جبريل جاء وسأل، الأمة سألت والقرآن يجيب. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن هذه الأمة أقل الأمم سؤالا، ما سألت إلا 12 سؤالا، وكلها جاء الجواب عنها. والأسئلة كما أشرنا واشتملها القرآن إلى قسمين، أسئلة تعنت، أسئلة تعجيز. والقسم الثالث هو سؤال الاستفهام والفتوى في الواقع. أما أسئلة التعنت والتحدي فكما بين لنا سبحانه أسئلة الأمم مع أنبيائهم. قوم صالح سألوه إيش؟ أن يخرج لهم من هذا الجبل ناقة. يعني العقل يقول يا جماعة هذا تحدي، نفس العقل يقول لا هذا السؤال فيه تحدي. جبل أصم طلع ناقة حي فيها حيوية، لو قلت طلعها لنا من البحر يمكن تيجي ناقة من البحر، عشان البحر فيه حيتان وفيه حيوانات. لو قلنا ننزلها من السماء يمكن ننزل من السماء، عند الله يعلم بخزائنه. لكن من هذا الجبل الأصم يطلع لنا، زي واحد يقول طلعنا حنفية مية من هذا العمود، والله يمكن فيما بعد يجيبوا حنفيات يجيبوا ثلاجات مواسير وتنتج، لكن ناقة تطلع. فهذا تحدي، ولذا كان هذا التحدي سبب إهلاكهم، لأنهم ما صبروا على الناس وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى. بل قالوا إيش؟ هل يستطيعوا، شوف صيغة السؤال ما يستحي شوية، هل يستطيع ربك أن ينزل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. من قالكم إن الله لا يستطيع على شيء؟ هو على كل شيء قدير. ولكن شوف السؤال، لأن مبدأه تحدي، ولذا حتى الصيغة كمان ما هي مؤدبة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة نزلة؟ قد تقول الله خافوا ربكم، كلا نريد أن نأكل. يعني كما أشرت بالآن لا يؤمنون إلا ببطونهم. لا، المشركون طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم عيونا وأن يسير الجبال وأن يجعل لهم جنات وأن يجعل، قال نزل كتابنا ولن نؤمن، أتترقى في السماء ولن نؤمن لرقية حتى تأتينا بكتاب نقرأه. يا سبحان الله، إلى هذا الحد. فأسئلة التحدي كانت سببا للإهلاك، وعصم الله هذه الأمة أن يهلكها بسبب تعنتهم في أسئلتهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله يعذبهم إيه؟ وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يتقون. أما أسئلة الإعجاز فقد أشار إليها القرآن في ثلاثة أسئلة، حينما جاء المشركون إلى اليهود وقالوا أنتم أهل كتاب، أعطونا شيئا نورده على هذا الرجل نسكته. قال سلوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم عنها كلها عن بعضها وترك البعض فهو صادق، وإن أجابكم عن بعضها كلها أو ترك الإجابة عنها كلها فأعرف أنه متقول وشأنكم به. قد عن إيش؟ بل سألوه عن خبر فتية في غابر الزمن كان لهم شأن، وسألوه عن الرجل الذي طوف الأرض في المشرق والمغرب وكان له شأن، وسألوه عن الروح. فرجعوا فرحين وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك حتى جاء الوحي وأخبره عن الفتية. أصحاب الكفر، أم حسب أن أصحاب الكفر كانوا آياتنا عجبة؟ إن إلى آخره. والروح كل الروح من أمر ربي. وذو القرنين الذي له شأن، وفي التاريخ الماضي ما قالش رجل فوح البلاد ولا صفة ولا لا. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. شوف كيف الجواب، كل الأسئلة التي جاءت في القرآن جوابها مباشر بدون تمهيد، ولكن هنا لا. قل سأتلو عليكم منه إنا مكنا، كان الجواب من بداية إيش؟ إنا مكنا. يسألوك عن ذي القرنين إنا مكنا لهم، ولكن قل لهم وأسمعهم سأتلو عليكم منه ذكرى. التلاوة والذكر لشيء واحد، ولكن المتلو يكون ذكرا للعالمين. وأخبر صلى الله عليه وسلم بمقتضى الوحي عن خبر ذي القرنين بتفصيل ربما لم يكن عند اليهود تفصيله. وقد أطل بهذه المناسبة الكلام على قضية القرنين في بعض الحلقات كانت السؤال والجواب في كتاب الله. الأسئلة الأخرى تأتى في نظر طلب العلم أن تلك الأسئلة تبين لنا حقيقة الحكمة في نزول القرآن منجما. وقال له انزل عليه هذا القرآن ايش جملة كذلك نثبت به فؤادك. ما الكتب الأولى كلها نزلت جملة، موسى جاء بالألواح مكتوبة كلها، لما عرضها على بني إسرائيل امتنعوا حتى نطق الله فوقهم الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. يعني لولا التهديد بالجبل فجروسهم كبشوا. ولكن القرآن يأتي آية آية يساير حياتهم ويعايشهم في كل ما يطرأ لهم، وكل مشكلة جاءت ينزل بحلها، وكل قضية واجهتهم يأتيهم بتوجيهها. فكانوا يأخذون القرآن آية آية وحكما حكما حتى ما انتهت فترة الوحي إلا وقد استوعبوا الوحي كله. فهذا القرآن يسألونك عن المحيط، هل السؤال عن المحيط تعنت ولا أمر يباشرونه في بيوتهم؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، تعليم لأمور جزء من حياة كل زوجين. ولذا جاء القرآن بالجواب مفصلا. هل بعد ذلك ينسى واحد من الصحابة حكم المحيط؟ ده أمر اختلفوا فيه أو التبس عليهم وسألوا وجاء الجواب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين. قل العفو، سؤالين مرتين عن الإنفاق، مرة تأتي عن الجزء الذي ينفقونه العفو أي الزائد، ومرة تأتي توجه جهة الإنفاق أولى من تنفق عليه الوالدين والأقربين والإلى آخره. يسألونك عن الجبال، مظهر من مظاهر الكون، فيبين لهم قدرة الله ينسفها. ولذا يقول بعض العلماء يسأل فقل ينسفها ربي نسفا، جاء فيها الفاء. جاء يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لأنه وقع بالفعل وانتهزها المشركون فرصة وعابوا على المسلمين. يقول إنه يعظم حرمات الله ويقتلون الناس في الأشهر الحرم. قل على واقع الحال فعلا، اعتراف بالواقع ولكن مقارنة. قل قتال فيه كبير ولكن ماذا فعلتم أنتم؟ كفرتم بالله وصددتم عن سبيل الله، فعلكم أنتم أشد من خطأ هؤلاء في كون الشهر دخل أم لا. يسألونك عن الخمر والميس وهي معاملات يشربون وياسرون. يأتي الرجل يقولون مثلا كانوا الميسر يجتمع 10 أشخاص، كم هذه النافة؟ 100 ريال، كل واحد يدفع 10 ريال ويقتصرون عليها بالسهام، وكل من يأخذ له سهم لا يأكله يتصدق به على المساكين، لكن كان أكل أموال الناس عن طيب عن غير طيب نفس. فكانت أشياء واقعية يعاشرونها وتعايشهم. فجاء الجواب. إذن كانت الأسئلة التي من صدرها الأمة كلها أسئلة فقهية واستيضاحية وتعليمية، فتعلموا في الأسئلة. أما بقية الأشياء الأخرى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم شيء لم يقع. علمهم ألا يسألوا إلا في الواقع. ولكن هل منع ذلك السؤال التقدير فيما لو وقع؟ لا مانع إذا كان محتمل الوقوع. لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم هتبلون بأمراء كذا وكذا قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. صاحب الهدي لما أراد أن يذهب به هدي رسول الله أهدى إلى الكعبة وجلس في المدينة، فصاحب الهدي لما أراد أن يتوجه قال يا رسول الله لو عقب هدي ماذا افعل به؟ هل قال لك اسألوا عن اشياء تبدأ لكم؟ لان عقب هدي في طريق طويل من المدينة الى مكة محتمل، وهذا من فقه صاحب الهدي. فاجاب انحره واغمس قلادته في دمه وخل بينه وبين الناس. في غزوة خيبر علي رضي الله تعالى عنه لما اعطاه الراية لأعطينا الراية غدا الى اخره، قال امض على رسلك ولا تلتفت وقاتله. مشى علي بعد فتى وقف ولم يلتفت ونادى بصوت يا رسول الله على ما اقاتل القوم؟ قلت لهم على ايه؟ قال على ان يشهدوا ان لا الى اخره. فسأل يتبين له. وهكذا السؤال الذي يكون عن معرفة واستفسار. اما التعنت واللجاج في المسألة حتى ولو كان حقا، لما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسألوا رسول الله عن ليلة القدر ودخل البيت فتلاحى رجال في ذلك، هم يبغى استطلع ليلة القدر والسؤال عنها مطلوب ولا ممنوع؟ مطلوب من بغية كل انس. لكن لما حصلت الملاحة ولو في الحق خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال كنت اردت ان انبئكم فتلاحى رجال فرفعت، اي رفع تعيينها. ومن هنا يقول العلماء لا ينبغي لطلبة العلم الملاحات في الفقه في المسائل ولو كانت حقا. ويقول يروى عن مالك رحمه الله ان من الح في العلم او تتبع شواذ المسائل حرم نور العلم. ويقول عمر بن عبد العزيز وينقل عنه ابن عبد البر من اراد الله حرمانه من العلم شغله بشواذ المسائل. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول احرج على كل مسلم ان يحدث بحديث العمل ليس عليه. ومالك لما اراده هارون الرشيد ان يعلق الموطأ على الكعبة ويحمل المسلمين جميعا عليه قال لا تفعل، ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار ونقلوا من سنة رسول الله واخذ كل بما وصل اليه فلا تغير على الناس. وفلان الاسكندري جلس عنده طلابه فتلاحوا عنده فقال درنت قلوبكم قوموا الى حماد خالد بن حماد فلينوا قلوبكم او فجلوا قلوبكم وتعلموا منه تلك الرغائب ونوافل العبادات فانها ترقق القلب وتورث المحبة وتبعد الضغينة. ويقولون ان المناقشة في العلم ولو في الحق قد تؤدي الى حظ النفس، وكل يريد ان ينتصر لنفسه فتقع الفرقة والشحناء. اذا السؤال في العلم ان كان للاستفتاء فلا بأس بذلك، السؤال في العلم ان كان للملاقشة والجدال فهذا هو الذي يفرق بين المسلمين. ولقد وجدنا من تعصب بعض اتباع المذاهب ما يتسابون ويتخاصمون ويتهاجرون حتى يدون في بعض كتب المتأخرين هل يتزوج شافعي بحنفية؟ ايش الدعوة يا جماعة الى هذا الحد؟ مع ان الائمة رضوان الله عليهم جميعا لما سئلوا في ذلك قالوا لاحمد اتصلي خلف الشافعي وهو لا يتوضأ من لحم الابل؟ قال وماذا تراني؟ أأمتنع عن الصلاة خلف مالك وخلف أبي ثور وخلف فلان وفلان؟ يعني إذا اختلفنا في رأي في مسألة هل يجعل ذلك خلافا بيننا؟ لا والله. إذا إنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ كثرة سؤالهم والسؤال الذي فيه الخلاف. ولذا لما حج عثمان رضي الله تعالى عنه واتم الصلاة في منى وجاء ابن الزبير الى ابن مسعود وقال ارأيت ما فعل الرجل؟ قال يا ابن اخي ان صليت في رحلك فاقصر الصلاة وان صليت خلفه فاتم الصلاة ولا تخالفن فالخلاف شر كله. وفرق بين مخالفة واختلاف. الاختلاف في الرأي في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو فيها نصوص متعارضة أو فيها شيء فيه للنظر مجال، فهذا لا يمكن لإنسان أن يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر المختلفين في قضية واحدة في صلاة العصر في بني قريظة، أما مخالفة لنص صحيح صريح لا معارض له فهذا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. إذا في هذا الحديث نهي عن إيش؟ بيان موقف المسلم من الأمر والنهي. والأصوليون يأخذون من هذا الحديث إذا تعارض مبيح وحاضر، إذا تعارض حديث فيه نهي وحديث فيه أمر وتعارض نقدم أيهما، يتفق العلماء على تقديم جانب الحظر كما ذكر ابن دقيق العيد في قضية تحية المسجد بعد العصر، وأطال النقاش في ذلك وأورد الأدلة ثم قال تعارضت الأدلة في الجانبين وليس لدينا مرجح من تلك النصوص فنأتي بمرجح من الخارج، ألا وهو إذا تعارض مبيح وحاضر قدمنا جانب الحاضر على المبيح، لأن مقتضى الحظر أن تفعل مكروه أن تقع في محظور أقله الكراهية، ومقتضى الطلاق إذ لم يكن واجب فهو مندوب، فلأن تترك مندوبا وتسلم من مكروه أولى من أن ترتكب مكروه من أجل تطبيق إيش مندوب. للأصوليين في هذا الحديث استدلال على هذه المسألة. والقسم الثاني تنويه لطلبة العلم خاصة وللعامة بأن الملاحاة في السؤال، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجه الله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.